رسالة على لسان الأقصى إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي، يقول: يا أيها السلطان الذي لمعالم الصلبان لك، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد تنفرك، وأنا على شرفي مدلس. قضية فلسطين قضية إسلامية، فلسطين إسلامية، فلسطين إسلامية، فلسطين ملكنا جميعا. فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي. هذه الدولة نحن ضيعناها بأنفسنا، ضيعناها بمعاصينا، ضيعناها بخلافاتنا. ولذلك يجب على المسلمين جميعا أن يدافعوا عن هذه البقعة، يدافعوا عن هذه البقعة. هؤلاء الأصوليون النصارى أشد شراسة من اليهود أنفسهم، لأنهم صهاينة يحاولون تطبيق النبوءات المحرفة حتى يعود إليهم المسيح يحكم العالم 1000 عام في سلام. لذلك يحاول جورج بوش وهو من هذه الطائفة الإنجيلية دعم بناء الهيكل على أنقاض الأقصى، يدعمون دولة اليهود بالمليارات لهدم المسجد الأقصى. فالقضية إذا قضية كبرى تحتاج إلى وقفة جريعة شجاعة من العالم الإسلامي كله، لأنه مخطط كبير، مخطط كبير يحمل من خلفه أيدي آثمة. فلننتبه جميعا، ننتبه جميعا لهذه المؤامرة. إن أسلوب المظاهرات لم يعد يجدي، إن أسلوب الشجب والاستنكار لم يعد يجدي. الجهاد كان مدرسة تربوية عظمى تخرجت فيها أعظم أجيال اكتحلت برؤيتها أعين البشرية. يقولوا لا انفتحوا على الآخر، ماذا قدم لنا هذا الآخر إلا الفقر والجهل والمرض والقتل والتدمير والخبث والمؤامرات؟ ماذا قدم لنا الآخر؟ ماذا قدم لنا الآخر من يهودي أو صليبي إلا التدمير وإلا المحاولات اليائسة لإسقاط الأمة الإسلامية؟ قبل أن يهدم الأقصى علينا أن نراجع ديننا، قبل أن يهدم الأقصى علينا أن لا نكون سببا في ضعف العالم الإسلامي. المعاصي تفت في عضد الأمة، الحراف عن الدين، عدم تحكيم الشريعة الإسلامية سبب رئيس للضعف والهوان والانحطاط والهزيمة والتخلف الذي يعاني منه المسلمون في واقعنا المعاصي. العالم الإسلامي يحتاج إلى وقفة للمراجعة، نحن جميعا سبب رئيس في ضياع القدس. أين الإجراءات العملية؟ أين الذين كان أحدهم إذا أقسم على الله أمره؟ تودوا إلى الله توبة جماعية إذا أردتم النصر على اليهود. عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، أحكموا شرع الله، أحكموا شرع الله، طبقوا القرآن. ماذا تنتظر هذه الأمة؟ لم ينزل الملائكة ليقاتلوا بجانب الذين يرقصون خلف الراقصات وخلف العاريات؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ لم يأتي نصر الله، لا تنتظر النصر. نحن جميعا سبب من أسباب الهزيمة. سيهدم الأقصى، سيهدم الأقصى إن لم يتحرك العالم الإسلامي كله. فلنكن أمة بصيرة لمن نشكو مآسينا، والشكوى ستجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا، والموت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، والينا أدام الله والينا، وأنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا، وما أبقى لنا دينا.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي. أحمد السيسي. أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في غفلة من الأمة الإسلامية عن أملاكها التي خلفها لها آباؤنا الأولون تفرغ الفلسطينيون لقتال بعضهم بعض ونسوا قضيتهم ونسوا أعداءهم فزحفت الأفعى الصهيونية لتطوق المسجد الأقصى في محاولة مستيئسة لهدم هذا المسجد لإقامة هيكل سليمان المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك بقعة محببة إلى قلب كل مسلم ومكان مقدس ينبغي على الأمة الإسلامية كلها ألا تغفل عنه طرفة عين فهذا المسجد له تاريخ عريق وهذا المسجد له فضيلة عظمى يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة وصلاة في مسجد الكعبة يعني المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة ولقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في إشارة واضحة من مكة إلى القدس في إشارة واضحة إلى أهمية هذا المكان وإلى أنه سينضوي تحت لواء الإسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لقد خرجت كتائب الإسلام من جزيرة العرب تحمل لواء الدين داعية إلى الله تبارك وتعالى فاتحة للأرض التي قابلتها حتى ألقوا بكلكلهم على عتبات القدس فتحت القدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زحفت إليها كتائب المجاهدين من الشام بعد أن فرغوا من معركة اليرموك الشهيرة التي كان من نتائجها انضواء إقليم الشام كله تحت لواء الإسلام فتحركت الفصائل الإسلامية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا فحاصروا القدس حتى استطاعوا أن يفتحوها وجاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في موكب مغيب ليتسلم مفاتح القدس ودخلها فاتحا ومن يومها انضوى هذا المسجد تحت أملاك الأمة الإسلامية التي جعلها الله تبارك وتعالى أمة مصطفاة صاحبة رسالة إلهية وكل الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة نشر رسالة الإسلام في المشارق والمغارب كلف الله تبارك وتعالى أن تدك عروش الطغاة وأن تسقط حصون الظالمين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله انتدب الله عز وجل جيوش الإسلام
لتحرير العبيد من رقة العبودية للأشخاص والدساتير والحدود والأصنام البشرية والحجرية، ليكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أمة واعية بصيرة بخطواتها في آفاق الدنيا، لأنها تعلم إلى أي غاية تريد أن تنتهي. تريد أن تبسط رداء الإسلام على كافة أنحاء الأرض لتحرير الناس من عبادة العباد وإخراجهم من الدنيا إلى الآخرة في قافلة التوحيد، قافلة السعداء السائرين على درب الأنبياء والمرسلين. أمة مجاهدة رشيدة استطاعت أن تفتح المشارق والمغارب، استطاعت أن تركز لواء الإسلام في قلب العالم أجمع. هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم على ثوابت يقينية، رباهم على عقيدة صحيحة، رباهم على البذل والعطاء والتضحية، رباهم على الجماعة فكانوا على قلب رجل واحد، رباهم على السمع والطاعة لوحي الله سبحانه وتعالى، رباهم على التجرد عن الأنانيات والشهوات والشبهات، فكانوا جيلا مجاهدا عاملا للآخرة. كانوا يعلمون أن طاعتهم لله سبحانه وتعالى هي السبب الرئيس في انتصاراتهم المبهرة على أعدائهم جميعا. كانوا إذا تأخر النصر فتشوا في أنفسهم، هل تخلف أحد منهم عن طاعة؟ هل ألم بمعصية؟ هل قارف ذنبا؟ هل فرط في سنة من سنن الهدى؟ فإذا راجعوا أنفسهم استتب لهم الأمر وفتح الله تبارك وتعالى عليهم. كانوا أمة واعية بصيرة عليمة بتدابير الأمور، لذلك صرفوا جهودهم كلها في سبيل خدمة دين الله وإعلاء راية الإسلام والزود عن حياض العقيدة الإسلامية. ولذلك انساحت جيوش المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم كل ما قابلهم من أرض الله جل وعلا، حتى كان لهم نصيب في فتح القدس، المدينة المقدسة عند اليهود والنصارى. دخلت في حوزة الإسلام وأصبحت جزءا لا يتجزأ من ممتلكات الأمة الإسلامية، وهي مدينة قديمة كان يسكنها العرب منذ قديم، فلما فتحها المسلمون أصبحت مدينة إسلامية خالصة، وتحول المسجد الأقصى إلى مسجد إسلامي تقام فيه الصلوات، ومن يومها أضحت القدس إسلامية. وحافظ المسلمون على هذا الجزء من العالم الإسلامي، وكانت جحافل الصليبيين تحاول جاهدة أن تسترد مدينة القدس وأن تعيدها صليبية يهودية، إلا أن كتائب المسلمين كانت في مجدها وفي ذروة عزها، فلم يتمكن هؤلاء من اقتطاع هذا الجزء من البدن الإسلامي. حتى في أزمنة الضعف المتأخرة عندما زحف الصليبيون على بيت المقدس ودخلوا المدينة في مشهد بربري مروع وقتلوا في رحاب المسجد الأقصى 100,000 أو يزيدون ممن لازوا بجنابه محتمين من الشيوخ والنساء والأطفال والعجزة، فقطعوهم أشلاء ممزعة وولغوا في دماء المسلمين وسالت ميازيب الدور بالدماء، إلا أن ذلك لم يكن إلى الأبد. مكث الصليبيون في المسجد الأقصى 93 عاما، حولوه إلى معبد شركي شربت فيه الخمور وهتكت فيه الأعراض ودخلته الخيول، إلا أنه في نهاية المطاف كانت حركة عودة رشيدة إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ هؤلاء السلاجقة الذين جاءوا من بلاد ما وراء النهر ففتحوا الثغور الشامية من عهد عماد الدين زنكي إلى ولده الملك العادل نور الدين الشهير إلى تلميذه صلاح الدين الأيوبي. هؤلاء الثلاثة معالم في تاريخ حركة الجهاد ضد الصليبيين. هؤلاء الثلاثة هم الذين مهدوا لعودة القدس إلى حظيرة الإسلام بعد 93 عاما من الاحتلال الصليبي للقدس، إلا أن العالم الإسلامي كان يعد العدة لاقتناص الفرص للعودة إلى القدس تارة أخرى، وقد تم لهم ما أرادوا، حتى إن السلطان نور الدين محمود رحمه الله تعالى كان قد أعد منبرا للمسجد الأقصى ليفتح القدس، لكن يد المنية اخترمته قبل أن يتم له هذا الأمل، فوصل المهمة بعده تلميذه النجيب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. كان صلاح الدين مولعا ومغرما بطرد الصليبيين من أرض الإسلام، وكانوا قد استحوذوا على معظم إقليم الشام وخاصة على المدن الساحلية في صيدا ويافا وحيفا وعكا وعسقلان وصور، احتلوا هذه المدن جميعها، فكان يحررها واحدة واحدة، فأرسل واحد من المسلمين الغيورين على المسجد الأقصى رسالة على لسان الأقصى إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي يقول: يا أيها السلطان الذي لمعالم الصلبان لكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد تهفرت وأنا على شرفي مدلس. فأقسم صلاح الدين الأيوبي أن يحرر المسجد الأقصى من براسم الصليبيين، وكانت وقعة حطين الشهيرة توطئة وتمهيدا لاستلام المسجد الأقصى، وقد تم له ما أراد وحرر القدس وطرد الصليبيين بعد 93 عاما دام احتلالهم للبيت المقدس، أخرجهم صلاح الدين الأيوبي. لذلك نسمع دائما أن القدس فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي. كانت لهذا الرجل منة عظيمة في أعناق المسلمين جميعا، لأنه حرر القدس من براثن الصليبيين، ومضى الزمان بالأمة الإسلامية وتقلبت فيما بين طاعة ومعصية، ثم إنها صفعت صفعة لم تقم لها قائمة بسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية. هذه الدولة العثمانية دولة من أعظم الدول الإسلامية، تولت صد عوادي الصليبيين عن العالم الإسلامي، وقاتلت الصليبيين أنفسهم في قلب أوروبا، وفتحت الفتوح واستتب الأمر، وكانت دولة مهيبة ترتعد فرائس الصليبيين من هذه الدولة المباركة. وفي عهد ضعفها تمالأ علي الصليبيون واليهود، وعرض اليهود رشوة على السلطان عبد الحميد آخر السلاطين العظماء في هذه الدولة 5 ملايين جنيه ذهبي لجيبه الشخصي، و100 مليون جنيه ذهبي لإنعاش الاقتصاد العثماني في سبيل أن يمنحهم صكا بحقهم في فلسطين، فقال لهم: وفروا أموالكم، إن هذه الأرض رواها المسلمون بدمائهم، إنها ليست ملكي، إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أقطع أرضا إسلامية، أي أن يقطع أرضا أحب إليه من أن يقطع فلسطين عن العالم الإسلامي. هذه وقفة من أروع مواقف السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، فتمالأوا عليه وشوهوا صورته، وألموا عليه الأقليات النصرانية التي كانت في هذه المملكة المترامية الأطراف، واخترعوا له حركة القومية التركية والعربية وغيرها، وجروا الدولة إلى الحروب العالمية حتى استطاعوا في نهاية المطاف إسقاط الخلافة العثمانية، ثم اعترفوا لهم بحقهم في فلسطين بوعد بلفور اليهودي الشهير، وكان في الدولة الإنجليزية. وهاجر هؤلاء اليهود من المشارق والمغارب إلى فلسطين، وكانت المناوشات الشهيرة، وتفرغ العرب لأنفسهم وسحبوا جيوشهم من فلسطين وتركوها فريسة لهؤلاء اليهود. ومن يومها واليهود يحاولون مستيئسين هدم المسجد الأقصى لتغيير معالم القدس، لأن الأقصى هو أشهر معلم في مدينة القدس. يحاولون التزوير دائما، في كل صور القدس تجد القبة الخضراء. هذه القبة التي تشاهدونها ليست هي المسجد الأقصى، هذه القبة بنيت في عهد الدولة الأموية، لا شأن لها بالمسجد الأقصى القدير، المسجد الجامع، المسجد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا مقدسا، فصلى فيه إماما بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، وجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وجعله واحدا من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. يحاول اليهود التزوير والتضليل، يحاولون طمس الحقائق. ومنذ استولوا على مدينة القدس بكلها من عهد النكسة الشهيرة في عام 67، وهم يحاولون إقامة حفريات أو حفر أنفاق تحت المسجد الأقصى لينهار المسجد، فإذا انهار الأقصى بنوا على أنقاضه ما يسمى بهيكل سليمان. هذا الهيكل المزعوم لم يكن مكان الأقصى، هيكل سليمان بناه سليمان بن داود يعادل المساجد الآن ليعبدوا فيه ربهم سبحانه وتعالى. فدمر في عهده نبوخذ نصر عندما جاء من العراق، فعصف باليهود ودمر القدس وهدم الهيكل، ثم ساقهم سبايا إلى بابل يحاولون بناءه، لأن في الكتاب المحرف نبوءة تقول إذا بني الأقصى جاء المسيح المخلص. المسيح المخلص عند اليهود غير المسيح المخلص عند النصارى. النصارى ينتظرون عودة المسيح ابن مريم ليحكم العالم 1000 عام في سلام إذا بني هذا الهيكل. ولذلك تحاول الجماعات التنصيرية في أوروبا وفي أمريكا دعم الحركة الصهيونية لبناء الهيكل على أنقاض الأقصى. هؤلاء الأصوليون النصارى أشد شراسة من اليهود أنفسهم، لأنهم صهاينة يحاولون تطبيق النبوءات المحرفة حتى يعود إليهم المسيح ليحكم العالم 1000 عام في سلام. لذلك يحاول جورج بوش وهو من هذه الطائفة الإنجيلية دعم بناء الهيكل على أنقاض الأقصى. يدعمون دولة اليهود بالمليارات، يدعمونهم سياسيا وفكريا وعسكريا وعلى كل الأصعدة لهدم المسجد الأقصى. ونحن كعادتنا نمارس دور المتفردين، ثم نهتف هنا وهناك تعيش القدس إسلامية. هؤلاء يدعمونهم بالسلاح وبالأموال ويقفون خلفهم في المحافل الدولية، واليهود يحفرون الأنفاق حتى وصلت إلى أبواب المسجد الأقصى الآن لمحاولة هدم المسجد الأقصى، ليعود لهم المسيح الدجال الذي ينتظرونه. أما نحن فقد تفرقنا أيدي يسرى، وضاعت الدولة المهيبة التي أسسها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على بصيرة من وحي الله سبحانه وتعالى. الدولة التي أسست على التقوى، الدولة التي أسست على الكتاب والسنة، الدولة التي أسست على العمل للآخرة، الدولة التي تبرع أبناؤها بأرواحهم ودمائهم في سبيل حياة الأمة الإسلامية. الإسلامية، هذه الدولة نحن ضيعناها بأنفسنا، ضيعناها بمعاصينا، ضيعناها بخلافاتنا. الفلسطينيون يحارب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على كراسي الحكم. حركة حماس اكتسحت صناديق الاقتراع، هذه رغبة الشعب الفلسطيني فحاصرها العالم واجمع، لانهم لا يريدون ان يحكم المسلمون فلسطين. فلما جاءوا الى الحكم، لما اكتسحوا صناديق الاقتراع على وفق الديمقراطية الغربية التي يدعو اليها بوش وعصابته الذين جاءوا يبشرون بالديمقراطية في العالم الاسلامي، فلما انتخب المسلمون كشروا لهم عن انيابهم وحاصروهم واغروا بهم تلك الحركات المشمولة العميرة كفتح والتحرير والشعبية وغيرها. هؤلاء عملاء مرتزقة عاشوا عمرهم بالمنادات بالثورية والقومية وتحرير فلسطين من البحر الى النهر وغيرها من الشعارات الزائفة المضللة الكاذبة. فلما انكشفوا امام الجماهير عادوا الان لمحاربة حماس ومحاربة المسلمين، فتفرغ هؤلاء لأولئك وأولئك لهؤلاء ونسوا القضية الكبرى، قضية فلسطين قضية إسلامية، ليست قضية فلسطينية، ليست خاصة بالفلسطينيين، فلسطين إسلامية تنتمي إلى أمة عريقة تمتد من المشارق إلى المغارب، من حدود الصين إلى ديار الأندلس. فلسطين ملكنا جميعا، ليست ملكا للفلسطينيين، ولذلك يجب على المسلمين جميعا أن يدافعوا عن هذه البقعة من بقاع العالم الإسلامي، لأن اليهود الذين سكنوا هذا المكان لا يكتفون بفلسطين، وإنما يريدون من الفرات إلى النيل. هذه هي دولة اليهود التي يحلمون بها، تلك هي الدولة التي رسموا خارطتها على أبواب الكنيسة الإسرائيلية إلى يوم الناس هذا، يحلمون بدولة من نهر الفرات إلى نهر النيل. هذه إسرائيل الكبرى التي تداعب خياله، يريدون أن يستتب له الأمر في فلسطين ليزحفوا بعد ذلك على بقية أرجاء العالم الإسلامي. وهذا لن يكون بإذن الله تعالى، لكن نحن لا نريدهم أن يستقروا في هذا المكان. إن نابليون عندما جاء إلى مصر في الحملة الصليبية المعروفة باسم الفرنسية، بدأ بإرسال نداء إلى يهود العالم ليتجمعوا في مدينة القدس، وبأنه جاء لحمايتهم وبأنه جاء لتوطينهم في مدينة القدس، لكنه لم يفلح في ذلك، لأن الدولة العثمانية كانت ما زال بها رمق من حياة. فلما جاء عهد الاحتلال ورفع تقرير اللورد كامبل في عام 1906 الى الملكة هناك في بريطانيا، قال ارى شعبا واحدا من المحيط الى الخليج، دينه واحد ولغته واحدة وماضيه مشترك وآماله مشتركة. هذا العملاق النائم بدأ يتململ قبل ان يصحو، ارى ان نزرع في قلبي دولة صديقة لنا غريبة عنه، لتخذ هذا العملاق كلما اراد ان يستيقظ من غفوته. هكذا خططوا، فبعثوا شرازم الافاق وشزاز الافاق الى فلسطين ليصنعوا منهم دولة غريبة عن عالمنا، صديقة لهؤلاء، لتكون حجر عثرة في سبيل انتفاضة العالم الإسلامي، لتكون سببا في فصل المشرق عن المغرب وفي قطع اتصال الدولة الإسلامية الممتدة الآن من الشرق إلى أقصى حدود الغرب. يريدون زرعها لتنمية الخلافات والفتن والاضطرابات في العالم الإسلامي، لذلك يحاول اليهود هدم المسجد الأقصى، ويخططون منذ قديم دبروا لإحراق المسجد الأقصى فأحرقوه، لكن الله تعالى حماه من عاديات الانهيار، ثم أنهم بعد ذلك عمدوا إلى أسلوب الحفريات وشق الأنفاق تحت المسجد الأقصى حتى يتخلخل بنيانه فيسقط الأقصى. وإذا هدم المسجد الأقصى فلم يسمحوا ببنائه لإقامة هيكل سليمان المزعوم على أرجاء المسجد الأقصى. فالقضية إذن قضية كبرى تحتاج إلى وقفة جريئة شجاعة من العالم الإسلامي كله، ليس من العالم العربي، إنما من جميع العالم الإسلامي في المشارق والمغارب. فهذه قضية إسلامية، ليست قومية ولا وطنية ولا عربية، إنما هي قضية إسلامية. لابد أن نحمل هم القدس، لابد أن نصاب للفزع والهلع عندما يصاب المسجد الأقصى بأي بادرة سوء، لأنه مخطط كبير تعمل من خلفه أيدي آثمة لمحاولة القضاء على الأقصى. فإذا هدم الأقصى بني الهيكل، وإذا بني الهيكل خططوا للمعارك الكبرى حتى يأتي مسيحهم المزعوم المنتظر، وهم في الحقيقة ينتظرون المسيح الدجال على وفق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فلننتبه جميعا لهذه المؤامرة التي تحاك لهدم المسجد الأقصى، ليكن للمسلمين جميعا وقفة حاسمة حازمة واضحة المعايير. إن أسلوب المظاهرات لم يعد يجدي، إن أسلوب الشجب والاستنكار لم يعد يجدي مع هؤلاء اليهود. اليهود لا يحترمون المعاهدات ولا المفاوضات، اليهود لا ترتعد فرائصهم إلا من جند الإسلام الذين وهبوا حياتهم لله سبحانه وتعالى. إن أطفالا كانوا يرجمونهم بالحجارة استطاعوا أن يفرضوا عليهم أمرا واقعا، استطاعوا أن يجرهم إلى طاولة المفاوضات مع أنهم يحذفونهم بالحصى وليس بالسلاح. فماذا لو كان للعالم الإسلامي جيش موحد كما كان له في سالف الأعاصير؟ إذا لتغير الأمر ولتغيرت الصورة. دولة اليهود دولة حقيرة، دولة ضعيفة يدعمها العالم الغربي الصليبي، أما اليهود أنفسهم فهم جبناء مشتتون مشرزمون، هم في حقيقة أنفسهم لا يستطيعون مواجهة العالم الإسلامي ولا حتى العالم العربي ولا حتى دولة كبرى من دول العالم العربي، لا يستطيعون المواجهة. إنما الذي يدعم هؤلاء هم دهاقين الاستعمار القابعون هناك في أوروبا وفي أمريكا في محاولة زعزعة استقرار هذه المنطقة لتكون منطقة فتن واضطرابات وتخلف. لا يريدون أن نمر، لا يريدون لنا أن نرفع رأسنا، لأنهم يعلمون أن العالم الإسلامي لو انتفض من كبوته فسيعاود الحركة الحضارية التي صنعها في سالف الأعاصير وفتح العالم واستحوذ على الممالك وأقامت دولة ربانية التي حكمت بشرع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، قضية القدس جزء من جسد العالم الإسلامي، جزء من قضايانا المعاصرة، جزء من تاريخنا الحاضر. هذه القضية ينبغي ألا نغفل عنها أبدا، ينبغي أن نحكي تاريخ القدس لأطفالنا، ينبغي أن ندرس تاريخ العالم الإسلامي لأبنائنا، ليكونوا على ذكر من واقع العالم الإسلامي ومن قضاياه، لأن التزوير والتحريف والتضليل أضحى سمة للعالم المعاصر. هم يريدون أن ننسى تاريخنا، أن ننسى ثوابتنا، أن ننسى عقيدتنا، أن ننسى ديننا، لذلك يحاولون الآن التلويح بالصداقة بين الشعوب والسلام العالمي وحقوق الإنسان والأمم المتحدة والميثاق الدولي للشعوب المستضعفة وغيرها مما تسمع عنه من الانفتاح على الآخر ومعرفة الآخر ومحاورة الآخر والتقريب بين الأديان ومجمع الأديان وغيرها من الأمور المشبوهة التي على المسلم الحصيف أن يرتاب منها، لأنها تناقض ثوابت ديننا وعقيدتنا في الوقت الذي يدعون العالم الإسلامي للتقارب مع الآخر والانفتاح على الآخر، والآخر هو الصليبي واليهودي، في محاولة لإزالة الفوارق بين المسلم وغير المسلم، ليكون العالم كله على ملة واحدة، ملة الماسونية، ملة العولمة التي تحارب دين الإسلام وتحاول القضاء على الأمة الإسلامية. يدعون إلى التحاور مع الآخر والتقريب بين الأديان، ثم بعد ذلك يشوهون ديننا فيطعنون مرة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى في رسالة الإسلام، وثالثة في القرآن، ورابعة في عقيدتنا وشريعتنا وفي ثوابت ديننا ومصادر ديننا. يشوهون رسالة الجهاد، يصورون الإسلام على أنه دين دموي، دين متعطش لإراقة الدماء وإزهاق الأرواح، دين كان أتباعه يبحثون عن السلب والنهب والنساء والشهوات وغيرها. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الجهاد كان مدرسة تربوية عظمى تخرجت فيها أعظم أجيال اكتحلت برؤيتها أعين البشرية. هذا الجهاد أسقط الطواغير وأزال الظلمة المتجبرين، وأسقط عروش الكفرة والصليبيين، وفتح الطريق الآمنة أمام العالم كله. من يهود والنصارى لم يعيشوا في عهد ينعموا فيه بالأمن والاستقرار كما عاشوا في عهد الحكم الإسلامي، وهم يعلمون ذلك جيدا، ولذلك جاءوا الآن لتشويه رسالة الإسلام في الوقت الذي يحاربون فيه الدين ويحاربون العقيدة ويطعنون في ثوابتنا. إذا بهم يمدون لنا يدا مشبوهة بالحوار بين الأديان والتقريب بين الأديان والانفتاح على الآخر وحقوق الآخر وثقافة الآخر. من الآخر؟ من الآخر الذي تتحدثون عنه؟ نحن لا نعرف هذا الآخر، نحن نعرف دين الإسلام، ومن خلال الإسلام أرشدنا الإسلام إلى التعامل مع المستأمنين والحربيين والذميين الذين يعيشون في رحاب الدولة الإسلامية، ولكل شريحة من هؤلاء معاملة على وفق المعطيات الواقعية التي يراها العالم الإسلامي من خلال معايشته لهؤلاء. لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الآخر الذي صدعوا رؤوسنا بالحديث عنه. أما اليهود على أنفسهم وممتلكاتهم، وكتب وثيقة للعهد معه، فماذا كان من اليهود؟ اليهود المسلمين والمنافقين والمشركين، وأشاعوا الفوضى في رحاب العالم الإسلامي، وحاولوا إثارة النعرات العصبية بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج، وتحالفوا مع أعداء المسلمين وحاربوا العالم الإسلامي، وتعاقدوا مع الأحزاب الذين جاءوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأن اليهود وهذا هو حال اليهود. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خيانتهم وخستهم وانحطاطهم أخرج لهم السير، لأن هؤلاء لا تجدي معهم المفاوضات، فحاصرهم وأنزلهم من حصونهم وأجلاهم عن جزيرة العرب وقتل المحاربين منهم. والقرآن الكريم يصور لنا هذا المشهد من حياة الدعوة الإسلامية إبان عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكان اليهود حلفاء للأنصار في الجاهلية، فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان مريضا، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليحكمه في اليهود الذين كانوا حلفاءهم في الجاهلية، فمر على قيمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد بن معاذ: هل يأذن لي من بالداخل أن أتحدث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آذن لك. فقال: يا رسول الله، أرى أن تسبى الزراري والنساء وأن يقتل المحاربة، فطبق فيهم حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وقد كان وقتل الذين حاربوا الإسلام وأجلاهم النبي وطردهم كالكلاب من جزيرة العرب. وقال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ألا لا يجتمع في الجزيرة دينان. ومن يومها عاش المسلمون على هذا النهج الواضح الذي ستره لهم دين الإسلام. جاء هؤلاء الآن ليقولوا لنا: انفتحوا على الآخر. ماذا قدم لنا هذا الآخر إلا الفقر والجهل والمرض والقتل والتدمير والخبث والمؤامرات؟ ماذا قدم لنا الآخر من يهودي أو صليبي إلا التدمير وإلا المحاولات اليائسة لإسقاط الأمة الإسلامية؟ فأثاروا النعرات القومية في ربوع العالم الإسلامي وزرعوا الفتن بين الدول الإسلامية وزرعوا حدودا جديدة، فاقتطعوا أجزاء من مصر فضمت إلى ليبيا، ومن الجزائر فأعطوها للمغرب، ومن اليمن فأعطوها للسعودية، ومن السعودية فضمت إلى البحرين، ومن هنا إلى هناك، ليمزقوا العالم الإسلامي ويمزقوه. فتقاتل أبناء العالم الإسلامي على الحدود المصطنعة وبثوا الفرقة بين أبناء العالم الإسلامي بهذه القوميات البربرية التي أسقطها الإسلام من حسابه بدعوى الجاهلية. وأنا حي بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، وفي محاولة يائسة لتقوية الدولة الصهيونية، دولة الأوباش، دولة اللقطاء الذين جاءوا بهم من الآفاق فزرعوهم في العالم الإسلامي، جاءوا لاحتلال العراق ولتمزيق العراق ولوحوا بحرب سوريا، وجاءوا بالنزاعات الطائفية إلى السودان في محاولة لتقطيعه إلى ثلاث دويلات متناحرة، وزرعوا قضية الصحراء بين الجزائر والمغرب، فما زالوا متأهبين للقتال إلى يوم الناس هذا. وهناك في دول الخليج اخترعوا لهم الحدود المصطنعة، فهذه تطلب من تلك بضع كيلومترات من الأرض، وهذه تطالب بحقل بترول خارج حدودها، وتلك تطلب جزيرة معجورة في البحر بزعم أن الأخرى احتلتها. فتفرغ العالم الإسلامي للقضايا التافهة، وجاءت جيوش المنصرين إلى أطراف العالم الإسلامي في أرخبيل الملايو في اندونيسيا وماليزيا لتنصير المسلمين في غيبة الوعي عن قلب العالم الإسلامي. المنطقة العربية هي قلب العالم الإسلامي الماضي، فشغلونا بأنفسنا ثم جاءوا ليسرقوا أطراف العالم، وزحفوا أتباع الصليب إلى قلب إفريقيا، فنصروا المحرومين من المسلمين بقارورة دواء أو بسلة خبز ترك الناس دينه وصاروا خلف القساوسة إلى الكنائس في محاولة أخرى للزحف على العالم الإسلامي، وأسموا خطة الزحف إلى مكة، أي أنهم سيزحفون إلى مكة من خلال تلك الدويلات البعيدة عن قلب العالم الإسلامي. وإذا باليهود يعربدون في فلسطين في كل يوم، وكلما اشتد عليهم المسلمون طلبوا من سادتهم وراء البحار، فوقفوا في المحافل الدولية وطلبوا بحقوق اليهود، وبأن العرب وبأن المسلمين إرهابيون يقاتلون اليهود المساكين الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم بث الشقاق بين أبناء الشعب الفلسطيني ليحارب بعضهم بعضا، ثم يزحف اليهود بعد ذلك إلى المسجد الأقصى في محاولة أخرى لهدم المسجد الأقصى. قبل أن يهدم الأقصى لابد أن يقف العالم الإسلامي وقفة مع نفسه. قبل أن يهدم الأقصى علينا أن نراجع ديننا. قبل أن يهدم الأقصى علينا أن لا نكون سببا في ضعف العالم الإسلامي. المعاصي تفت في عدد الأمة، الانحراف عن الدين سبب من أسباب التقهقر والهزيمة، عدم تحكيم الشريعة الإسلامية سبب رئيس للضعف والهوان والانحطاط والهزيمة والتخلف الذي يعاني منه المسلمون في واقعنا المعاصر. إن الرجل الذي يمد يده ليرتشي سبب من أسباب هزيمة العالم الإسلامي. إن الفتاة المتبرجة العارية سبب من أسباب انتصار اليهود على المسلمين. إن الممثلين والمغنين والراقصات والعاريات سبب من أسباب انتصار اليهود على المسلمين. إن الذين يفرطون في الصلوات ويفرطون في شرع الله، الذين يكذبون ويزيفون سبب من أسباب انتصار اليهود على المسلمين. إن العلمانيين والقوميين والملاحدة والمشبوهين والطاعنين في دين الإسلام سبب رئيس من أسباب تقدم اليهود وتفوقه على المسلمين وسبب من أسباب ضياع القدس. إن هذه الحركات المشبوهة المنتشرة في العالم الإسلامي في مناهج الإعلام والتدريس والتعليم هي من أسباب انهيار العالم الإسلامي أمام حسمة من اليهود. لو أطلقوا العنان للمسلمين المجردين من السلاح لداسوا عليهم فدهسوهم تحت أقدامهم. العالم الإسلامي يحتاج إلى وقفة للمراجعة. عالم قوي، عالم سري، أمتنا تملك أعظم مقومات النصر، أمتنا تملك أكبر كتلة سكانية في العالم، تملك أعظم منابع الثروة في العالم، 4 أخماس البترول تكمن في أرضنا، الأنهار، الزراعة، أعظم زراعة في بلادنا، الطقس المعتدل، هذه المرافق الحيوية للنقل البحري من المحيط الأطلسي إلى البحر الإسلامي المتوسط، إلى البحر الأحمر، إلى الخليج العربي، هذه شرايين التجارة العالمية في أرضنا، المعادن التي لا مثيل لها، كلها تكمن في العالم الإسلامي. فلماذا يعاني المسلمون من الفقر؟ ولماذا يعانون من الجهل؟ ولماذا تمتص دماءنا هذه الأفاعي القابعة في أوروبا وأمريكا؟ يذهبون ثرواتنا فيتمتعون بها ثم يصدرون لنا السلاح لنشتريه بأموالنا ليقاتل بعضنا بعضا. أما السلاح المتقدم المتطور فهذا لا يدفع إلا لليهود ليسلطوه على قلب عالم الإسلام. نحن جميعا سبب رئيس في ضياع القدس. نحن تفرقنا، نحن فرطنا في شرع الله، نحن حصار، نحن نعبد الدنيا ونعبد الدينار ونعبد المال ولا نملك إلا الجعجعة هنا وهناك بعودة الأقصى وبعودة القدس. أين الإجراءات العملية؟ أين الذين كان أحدهم إذا أقسم على الله أضره أين الذين كان إذا أحدهم لو رفع كفه لتغير حال العالم بدعوة من قلب مخلص على مستوى الإيمان واليقين والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ننتظر نحن من الخونة والعملاء قد تولوا توجيه عالمنا وتوجيه دفته؟ هم يخدمون اليهود ويخدمون أغراض أسياد اليهود القابعين وراء البحار. هؤلاء جاءوا لتكبيلنا ولتقييد أيدينا ولخرس ألسنتنا. هذا كله يصب في مصلحة اليهود وفي مصلحة دولة اليهود. توبوا إلى الله توبة جماعية إذا أردتم النصر على اليهود. عودوا إلى الله أنصركم على اليهود. حكموا شرع الله، طبقوا القرآن تنتصروا على اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أزمار البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أوينا إلى الدنيا رضينا بالزراعة والتجارة والأعمال والرجل يلهس خلف تحصيل المال من حلال أو حرام وكلنا أصبح من عبيد المال، فأصابتنا التعاسة لأن النبي دعا بالتعاسة على عباد المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. لما تركنا أمر الله سلط الله تبارك وتعالى علينا شزاز الآفاق فسامونا سوء العذاب. هذه سنن كونية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أنصركم ويثبت أقدامكم. فماذا تنتظر الأمة التي تلأس خلف الراقصات وخلف الفيديو كليب والتي تسهر أمام مباراة الكرة ولا تعرف شيئا عن دينها؟ ماذا تنتظر هذه الأمة؟ أن تمطر عليها السماء ذهبا وفضة لبنا وعسلا؟ أن ينزل الملائكة ليقاتلوا بجانب الذين يرقصون خلف الراقصات وخلف العاريات وخلف الإعلان الفاجر الفاسق وخلف الإعلان الملحد الذي يريد أن يطمس هويتنا وأن يحرفنا عن رسالتنا الحضارية وعن ديننا؟ واقع مظلم نعيشه نحن جميعا من الفرقة والضياع والتيه والأنانيات والحزبيات والعصبيات. ماذا ننتظر؟ أن يأتي نصر الله؟ لا تنتظر النصر لأننا لم نرتقي إلى مستوى النصر. نحن جميعا سبب من أسباب الهزيمة. نحن تخلفنا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن شرعنا. الصحابة باعوا أنفسهم لله. ما الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. حرموا في سبيل الله، عملوا للدنيا لأنهم كانوا يريدون الوصول إلى الآخرة. عمروا الدنيا ليعملوا بالآخرة وليفوزوا بنصر الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. أما نحن فعملنا للدنيا لأننا نحب الدنيا، لأنها قبعت في قلوبنا، لأن يقيننا بالآخرة ضعيف وحرصنا على الدنيا شديد. عندنا شرق وتعلق بأهداف الحياة وبأهداف الشهوات والشبهات فتهنا في بيداء الضلالة وأصبحنا أذل أمة. فسلط الله علينا عدوا من غيرنا فأخذ كل ما في أيدينا وليس بعض ما في أيدينا. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر العالم الإسلامي؟ هل ننتظر أن تأتي الجرافات لتهدم المسجد الأقصى فيأتي سقفه على أرضه حتى تحرك هذا العالم؟ النداءات بالتريث والعودة إلى المفاوضات والعودة إلى الطاولة والتحذير من مغبة هدم الأقصى. تحذير؟ أي تحذير؟ سيهدمون الأقصى على هذه الحال، سيهدم الأقصى إن لم يتحرك العالم الإسلامي كله ويقف وقفة رجل واحد. ويتضامن تضامن بدن واحد. أما ما نشاهده الآن من التقاعس والتضليل والتناسي وأصبحت قضية الأقصى وكأنها لا تمت إلينا بصلة، وأصبحت قضية القدس وكأنها تخص قوما آخرين، لا، هذه قضيتك أيها المسلم. القدس مدينتك أنت، فلسطين جزء من عالمك، جزء من أمتك، جزء من دولتك. أنت مطالب بأن تكون سببا رئيسا من أسباب انتصار الأمة الإسلامية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد من نصر شرع الله، لا بد من عمل بدين الله، لا بد من ارتقاء إلى مستوى هذا الشرع الحميد لينصرنا الله سبحانه وتعالى. أما إذا مضينا في هذه المسالك المهلكة التي نسير فيها الآن لنعب من الشهوات والشبهات، فلا مكان لنا على خارطة الحياة. إذا مكثنا على هذه الحال فلننتظر الضياع ولننتظر الانحصار عن العالم كله. فعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وارتقوا إلى مستوى إسلامكم. أما أن نطلب تدخل أمريكا وتدخل أوروبا وتدخل الأمم المتحدة، فكيف يكون ذلك؟ هم الذين زرعوا اليهود في العالم الإسلامي، فهل سينصرون المسلمين على اليهود؟ وهم الذين جاءوا باليهود ليأخذوا العملاق كلما أراد أن ينهض. فلنكن أمة بصيرة، لا تكونوا مغفلين، لا تقولوا أن الأمم المتحدة ستعقد جلسة طارئة لشجب التدخل اليهودي أو التحرش بالمسجد الأقصى. هم يبتهلون في كنائسهم لهدم المسجد الأقصى ليأتي المسيح الدجال ليخلصهم كما يزعمون. أما نحن فماذا أصابنا؟ أنطلب النصر من عند أعدائنا؟ هذا لا يكون أبدا. فلنكن أمة واعية، لنكن أمة بصيرة، لا تتركوا الحديث عن هذه الوقائع التي تعيشها الأمة. أرباب المنابر وأصحاب المحامر لابد أن يكشفوا هذه القضايا على مسامع الناس وأعينهم. علينا جميعا وعلى عاتقنا عبء ثقيل لابد أن نقوم به، لابد أن نرتقي إلى مستواه. الذين يأتون في مثل هذه الحادثة يتحدثوا عن أشياء لا تمت إلى واقعنا بصلة، هم قوم مخمورون، هم قوم مغفلون، لا يستاهلون أن يقفوا على المنابر. كيف يكون صاحب منبر في واقعة كهذه يحدث الناس عن أمور لا تمت لك بصلة؟ ما هؤلاء الذين يتولون توجيه الناس عليهم أن يكونوا على مستوى الإسلام، على مستوى العقيدة الإسلامية، على مستوى الدين الإسلامي. أما أن نشكو لأعدائنا ليخلصونا من ربقة اليهود الذين جاءوا بهم، فهذا هو الضحك على الذكور. لمن نشكو مآسينا والشكوى ستجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا والموت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا. والينا أدام الله والينا، رعانا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا. عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، ادرسوا دينكم، التزموا بأحكامه، سيروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لتفتح لكم آفاق النصر من جديد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم بأنفسهم، وشرد بهم من خلفهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، ولا تؤلف بين قلوبهم. اللهم احصهم عدلا، واقتلهم بدلا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم عاجلا نقمة اليوم أو غدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.